بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى سلسلة هذه الأحاديث التي نتناول فيها الجديد من الإعجاز القرآني. ولقد كنا ولا نزال نتكلم عن مظهر جلال الربوبية في كتاب الله سبحانه وتعالى. الواقع أن هذا العنوان حديث تعبيرا عن جانب من جوانب إعجاز القرآن، أما تأثر الناس بهذا الجانب فقديم، ولكن كما قلت لكم وأعيد، لم نجد من عبر عن هذا الجانب وحلله وأثبته بين الأحاديث التي سجلت عن إعجاز القرآن. ولذلك فالحديث عنه في الواقع جديد. وتكلمنا عن المنطلق العلمي لهذا الجانب الذي نسميه مظهر جلال الربوبية في القرآن، وأعيد فأقول لكم ما قد ذكرته بإيجاز شديد. قلت من القواعد العلمية الثابتة أن الكلام مرآة لنفسية المتكلم وطبيعته، هذا القانون لا يشف. فإذا كان القرآن كلام بشر من الناس، إذن فهو مرآة للطبيعة البشرية. وعندما نعود إلى القرآن من ألفه إلى يائه ونتلمس فيه شيئا من الطبيعة الإنسانية، لا نجد أبدا، بل نجد نقيض ذلك. ما النقيض؟ نجده يتنزل من علياء الربوبية، يتحدث عن المتكلم في القرآن. عندما يتحدث عن نفسه يتحدث عن نفسه خالقا، يتحدث عن نفسه مدبرا، يتحدث عن ذاته قيوما، يتحدث عن ذاته حاكما آمرا ناهيا، يتحدث عن ذاته أبديا. ولا تستطيع أن تشم رائحة أي طبيعة إنسانية في تضاعيف شيء من الكلام القرآني أبدا، في حين أننا ندع القرآن ونصغي إلى كلام الناس، الرسل، الأنبياء، الأولياء، الحكام، الملوك، الفراعنة. عندما تصغي إلى أحاديث ثلاث دقائق أو أربع دقائق، رأسا تجد أن الطبيعة الإنسانية تندلق إلى كلامه. طبيعة البشرية، وظيفة الإنسان في عمله في سلوكه وظيفة بشرية. إنسان إذا تكلم عما يتكلم، يتكلم عن شأنه، يتكلم عن عمله، آماله، آلامه، أشواقه، طموحاته، رغائبه، حبه، كراهيته، هذا ما يتكلم عنه الإنسان. القرآن ليس كذلك. هذا ما ذكرناه وقد أعدته لكم باختصار شديد. كنا في الحلقة الأخيرة بصدد الوقوف عند نموذج من النماذج الكثيرة جدا جدا التي تبين لنا كيف أن القرآن يشع بمظهر جلال الربوبية بدلا من أن يشع بالطبيعة البشرية. قلنا هذا النموذج أو هذا المثال نقوله لمن يزعمون أن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان هذا الكلام الذي سنصغي إليه يسمح للعقل أن نفترض 40-30-20% أن يكون هذا القرآن كلام محمد، فلنقل. يقول القرآن خطابا لمحمد عليه الصلاة والسلام: وقبل أن أقرأ لكم الآيات أذكر لكم الخلفية. بعض المشركين عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم يوما فيعبدوهم إلهه يوما آخر، وأغروه بنوع من المفاوضة بحيث يصغي هو إلى شيء من باطلهم ليتقربوهم إلى شيء من الحق الذي يدعوهم إليه. أنزل الله سبحانه وتعالى عليه هذا الكلام: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لاحظوا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها ليطردوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. هذا الكلام إلى آخر الآيات. هذا الكلام كيف أتعامل مع عقلي وأفترض أن المخاطب والمخاطبة قد اتحدا في شخص واحد، وأفترض أن هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، المخاطب محمد والمخاطب أيضا محمد، كيف يكون هذا؟ ثم إن هذا الخطاب فيه ما فيه من الشدة، أكاد أقول فيه ما فيه من التقريع. طيب لنفترض أن محمدا صلى الله عليه وسلم يمثل من نفسه إلها يخاطب محمدا، فمحمد عليه الصلاة والسلام جعل من نفسه اثنين: المتكلم الذي هو الله والسامع الذي هو محمد، وهو واحد يمثل. هل يقبل العقل هذا؟ العقل يرفض هذا الاحتمال الثاني أكثر من الأول، لأن هذا يصطدم مع قاعدة الكلام صفة المتكلم، الكلام مرآة لطبيعة ونفسية المتكلم. محمد بشر، محمد ليس إلها، وإذا تكلم محمد فلا بد أن يتكلم كبشر. محمد إذا قال رأسا تظهر طبيعة البشرية في كلامه. إنكم مثلا، انظروا هذا كلام محمد عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذ فإنما هي قطعة من نار. واضح أن هذا كلام بشر، يقول أنتم تختصمون إلي وأنا أسمع كلامكم، وربما كان الواحد منكم أكثر لباقة وأكثر قدرة على تحويل الحق إلى باطل الباطل إلى حق، فأنخدع بكلامه يا أخي لأنني بشر. هكذا يقول محمد عليه الصلاة والسلام، دائما كلامه مغموس بالطبيعة البشرية. أما هنا: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، محمد يقول عن ذاته أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. محمد يقول عن نفسه هذا، وفيما يقرع ذاته، وفيما يقول هذا الكلام عن نفسه. نعم: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، محمد يقول لنفسه: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أعظم الممخرقين الدجالين في هذا العصر لا يستطيع أن يفعل هذا، لا يستطيع أن يخترق قانون علمي، قد ذكرناه وأوضحناه. وكلام الله عز وجل عندما يخاطب رسوله على هذا الغرار كثير جدا. لاحظوا السورة التي يخاطب الله عز وجل فيها رسوله مؤنبا معاتبا، يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لم يقل عبست ولما عبست، لا، تحدث عن رسول الله بأسلوب الغائب ترسيخا للعتاب، تشديدا للعتاب، ولا أقول أكثر من ذلك، أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك، التفت الآن ليخاطب محمدا عليه الصلاة والسلام، لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، نعم، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، إلى آخر السورة. كيف أتصور أن المخاطب والمخاطب اتحد في شخص واحد؟ نعم. كيف أقول إن القرآن تأليف محمد عليه الصلاة والسلام وأنا أقرأ في القرآن وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها؟ كيف أتصور اتحاد المخاطب والمخاطب بهذه الطريقة المتباعدة أيها السادة والسيدات؟ هذا لا يتأتى. انظروا أيها السادة إلى هذا الكلام. القرآن يقول أفعينا بالخلق الأول، بل هم من في لبس من خلق جديد. أفعينا، هل تعبنا؟ هل يعني أحرجنا في إبداع الكون من اللاشيء؟ أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كيف أصاحب عقلي ثم أتجاهله لأقول لا هذا كلام زيد من الناس؟ أفعينا بالخلق الأول، من هو هذا الذي ينسب إلى نفسي خلق الكون كله ثم يقول للناس هل عجزت عندما خلقت الكائنات لأول مرة حتى تنكر أنني سأستطيع أن أعيد هذه المخلوقات مرة ثانية؟ كيف أصاحب عقلي وأخضع لقراراتي ثم أقول إن هذا الكلام كلام زيد من الناس؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. هذا الكلام في سورة قاف، اقرأوا سورة قاف كلها. نعم. كيف أصاحب عقلي ثم أصغي هذا الكلام وأقول لا هذا كلام بشر؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. كيف أصاحب عقلي وأخضع لقراراته ولقرار العلم ثم أصغي هذا الكلام الذي يكون محمد فيه مخاطبا ومنصوحا وموصا؟ كيف أقول هذا الكلام كلام محمد؟ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار يا محمد، وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذه هي سورة قاف، هذه آيات مشاهد من سورة قاف. هل فيكم من يتعامل مع عقله موضوعيا مخلصا للعقل ثم يتجاهل كل الكلام العلمي الذي ذكرته ويكابر فيقول لا 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 هذا كلام محمد أو هذا كلام فلان أو هذا كلام فلان أو فلان أو فلان من البشر أو من الجن أو من أي فئة من الناس، أي كلام مخلوق، هذا لا يتأتى. والآن أيها السادة والسيدات، هذا ما نعنيه بمظهر جلال الربوبية في القرآن. هذا المظهر ماذا يفعل في كيان السامع، في كيان المصري؟ هنا تتمت ما ينبغي أن أقوله من هذا الجانب الإعجازي الفريد. مظهر جلال الربوبية في القرآن يسري منه ما يشبه الشعاع، ما يشبه أشعة الليزر، ولله المثل الأعلى، يسري إلى النفس مباشرة، يخترق اللغة، يخترق الطبائع. ومن ثم فإن هذا الذي يبعثه القرآن من الخشية من الرهبة يبعثه بها من هذا الجانب في نفوس العرب، كما يبعثه في نفوس الأعاجم الأتراك الإنجليز الفرنسيين، نعم يبعثه. لا تقول كيف واللغة حاجز، المعاني لا يمكن أن توصل إلى السامع إلا عبر اللغة، تمام، لكن هنالك شيء غير المعاني، هنالك أشعة كما قلت لكم أشبه بأشعة الليزر تخترق، هنالك إشعاع يسري من هذا الكلام، لا يقف عند لغة، لا يحتاج إلى خدمة اللغة، لا يحتاج إلى ترجمة، رأسا هذا الإشعاع يسري إلى الفؤاد. مصدر هذا الإشعاع ما هو؟ ما قد ذكرت لكم في هذه الحلقات الماضية. هذا الكلام ليس كلاما نابعا من كيان مخلوق، هذا الكلام يتنزل من ذات علية، من خالق، من مدبر، من مالك، من مالك. والإنسان منسوب إلى الله، هذه الروح التي تتجلى في كياني والتي تكون الحياة من فرقي إلى قدمي، هذه الروح لمن تنتسب؟ إنها تنتسب إلى الله، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن بيني أنا يا أيها الإنسان وبين هذا الكلام نسب. من أين يأتي هذا النسب؟ هذا الكلام يشع بعلياء الربوبية، يصافح روحي، روحي منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فإن روحي تتفاعل مع هذا الكلام. هذه حقيقة أيها السادة والسيدات لا يمكن أن تنكر. أأتيكم بمثال حي. في أمريكا اليوم رجل بريطاني معروف اسمه جيفري لانغ، أستاذ من ألمع أساتذة الرياضيات في أمريكا، دخل الإسلام منذ ما لا يزيد عن 9 سنوات، ألف كتابا تحدث عن مشاعره عندما دخل في الإسلام وكيف دخل الإسلام. ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية، تستطيعون أن تقرأوا أصله الإنجليزي وتستطيعون أن تقرأوا ترجمته العربية. كتاب عنوانه بالترجمة العربية نعم صراع من أجل الإيمان، صراع من أجل الإيمان، هذا أصل الكتاب. إن شئتم اقرأوا أصله وإن شئتم اقرأوا ترجمته. يتحدث عن رحلته التي نقلته من المسيحية إلى الإلحاد، ثم نقلته من الإلحاد إلى الإسلام، ولا شأن لنا بهذا. يقول: بعد أن دخلت الإسلام كنت حريصا جدا على أن لا أصلي إلا جماعة، لا سيما الصلوات الجهرية، يعني المغرب، العشاء، الصبح. فكنت أذهب إلى المركز الإسلامي القريب أصلي جماعة. ذات يوم استوقفني إنسان فضولي، هكذا يقول، فضولي، سألني: لماذا يعني تحرص على أن تأتي فتصلي جماعة وأنت لا تعرف اللغة العربية؟ فقلت له: لماذا يركن الطفل الصغير الرضيع إلى صوت أمه وحديثها وهو لا يفقه من حديثها شيئا؟ إنني أشعر أن بيني وبين هذا الكلام نسبا، كالنسب الذي يشعر به الطفل بينه وبين حديث أمه. جيفري لانك حي يرزق يقول هذا الكلام عن تجربة خاصة به. ما ترجمت هذا الكلام أيها السادة والسيدات؟ هذا الكلام يتنزل من علياء الربوبية ولا ينبع من طبيعة البشر، كما سمعتم ورأيتم. نعم، عندما يتنزل من علياء الربوبية بماذا يشع؟ يشع بجلال الألوهية، يشع بسلطان الربوبية، يشع بقيوميته على هذا الكون كله. وأنا يا أيها الإنسان، إن كنت زيد أو عمر أو جيفري لانك أو فلان أو فلان، إن كنت في أمريكا أو في بريطانيا أو فرنسا أو في البلاد العربية أو في تركيا، أنا صاحب هذه الروح التي تحن إلى بارئها والتي تنتسب إلى مولاها وخالقها سبحانه وتعالى. إذن فأنا عندما أسمع هذا الكلام لابد أن تنتابني المشاعر التي ينتابها هذا الطفل الصغير. ونعم المثال الذي ذكره جيفري لانك في هذا الموضوع. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. أزيدكم الآن، كثير من البلاد العربية، من البلاد الإسلامية، أصحابها أعاجم لا يتقنون اللغة العربية ولا يعرفونها. وأضرب المثل بتركيا. هل جلستم مع جمع من الأتراك أثناء الإصغاء إلى قرآن يتلى؟ إن لم تكن قد رأيتم هذا المشهد فاسألوا، اسألوا الذين جالسوا، هؤلاء الإخوة الأتراك وهم يصغون إلى القرآن الذي يتلى. هؤلاء لا ينطقون اللغة العربية ولا يفقهونها مني أو منك، وإذا كلمت أحدا منهم باللغة العربية إلا القلة التي يعرفون اللغة العربية لا يقيم لكلامي وزنا ولا يلتفت ولا يتأثر، لأنه لا يعلم هذه اللغة. والعلاقة التي بيني وبينه هي فقط المعنى، هو المعنى لا يسري من المتكلم إلى السامع إلا من خلال اللغة، واللغة مفقودة. لكن التفتوا وانظروا إليهم عندما يجلسون وقارئ القرآن يتلو القرآن، ما رأيت أناسا أكثر خشية عند الإصغاء إلى كتاب الله منهم، وما رأيت جمعا أكثر تأثرا وأكثر تبتلا وتذللا عند الإصغاء إلى هذا القرآن من هؤلاء الأتراك. يا سبحان الله، بما يتأثرون؟ إنهم لا يعلمون اللغة العربية، ومن ثم فما ينبغي أن يدركوا المعاني التي ينطق بها هذا القارئ للقرآن. لا، هنالك ما قد قلت لكم، إنهم لا يعلمون اللغة ولا يخشعون للمعاني ذاتها، وإنما يخشعون لما تشع به هذه الكلمات والجمل من جلال الربوبية. إشعاع موجود يتجاوز اللغة، يتجاوزها. أجل، هذا الشعاع يسري إلى نفوسهم، ذلك لأن هنالك نسبا بين المتكلم والسامع. هذا النسب لا يتوقف على جسر اللغة أبدا. ما هو النسب؟ النسب أن المتكلم ربي وأنا عبده. النسب أن المتكلم مالكي وأنا مملوكه. النسب أن المتكلم هو ذاك الذي بث في كياني روحا من روحه، ومن ثم فإن روحي تحن إليه عندما يسمع كلامه. عندما يسمع هذا التركي: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، يقيم هذا الكلام هذا الإنسان ويقعده، لا حاجة إلى اللغة. جيفري لانج لم يحتج إلى اللغة، ولعله كان أكثر تأثرا بما يسمعه من القرآن من بعض العرب. أجل، فإن قلتم لماذا؟ نعم، الجامع المشترك واحد. قلت لكم أيها السادة والسيدات إن الكبرياء تحجب الإنسان عن الحقيقة. الإنسان الذي غلف كيانه بالكبرياء لو أن القرآن تنزل عليه لن يصغي إليه. كذلك الإنسان الذي فاض قلبه بمحبة الشهوات والأهواء وتعلقت نفسه بمشروعاته المالية وأفكاره الدنيوية، هذه المشاعر إذا تكاثرت تقصيه عن هذا الأمر. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها جيدا. إذن أعود فأقول لكم: ما رأيت جانبا من جوانب الإعجاز القرآني أيسر وصولا إلى السامع وأبعد عن التعقيد من ما أسميه مظهر جلال الربوبية في القرآن. لكن هذا الذي ذكرته لكم جديد من حيث ما يطرق منه على أسماعكم، لأن هذا الجانب على الرغم من أن الصحابة تأثروا به وأن المشركين الذين دخلوا الإسلام تأثروا به وأن عمر عندما قرأ الصحيفة التي فيها سورة طه تأثر به وأن كل الأجيال تأثرت به، على الرغم من هذا كله فإن هذا لم يدون كجانب من جوانب إعجاز القرآن. أجل، سنتابع إن شاء الله الحديث عن المزيد من الجوانب الجديدة في إعجاز القرآن في الحلقات الآتية إن أحيانا الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.